السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، تحدثت إليكم في الحلقة السابقة عن حفظ الله عز وجل لعباده، والآن وفي هذا اللقاء حديثي إليكم عن الأثر الإيماني لهذا المعنى، الأثر الإيماني لإيمانك بأن الله عز وجل حفيظ، وهذا هو عنوان لقائنا، الأثر الإيماني لاسم الله الحفيظ. كيف ينعكس ذلك على سلوكك وأخلاقك وقلبك وإيمانياتك ومعاملتك لربك عز وجل وتصرفاتك عموما؟ أنت حينما تؤمن أن الله عز وجل حفيظ، كما ذكرت في اللقاء السابق، كان الهيكلة العامة أن الله عز وجل حفيظ، له معنيان: حفظ الله لأعمال العبد، وحفظ الله لخلقه. حفظ الله لأعمال العباد، إن ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن ربنا عز وجل كتب كل شيء وحفظ على العباد أعمالهم جميعا، الخير والشر، الحسنات والسيئات، حتى إذا كان يوم اللقاء عامل الله عز وجل كل عبد بحسب حاله، جزاء السيئة الإحسان الإساءة، وجزاء الحسنة الجنة بإذن الله عز وجل. وربنا عز وجل يعفو عن الناس ويعامل الناس بفضله ويعامل الناس بعدله، وهذه المسألة تحدثت فيها وأسهبت في المرة السابقة. طيب، الحتة دي لها أثر إيماني مهم جدا جدا على سلوك العبد في الدنيا، اللي هو إيه؟ أنك حينما تؤمن أن الله عز وجل يحصي الأعمال، لأن ربنا عز وجل قال في كتابه، اسمع كده: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا ينعكس علينا في الدنيا بإيه؟ بمراقبة الله عز وجل. يبقى أول وأهم الآثار الإيمانية لإيمانك باسم الله الحفيظ المراقبة، أن تراقب ربك سبحانه وتعالى. والمراقبة مش بس الإنسان يراقب ظاهره ويهتم بمظهره، لا، بل يراقب قلبه، يراقب إخلاصه وتجرده، يراقب إن الإنسان يستحي أن يطلع الله عز وجل على شيء قبيح في قلبه، عافانا الله وإياكم. زي ما بعض العلماء قال كده في جملة، ويعني إيه هي، ممكن بعض الناس ما يستوعبهاش لأول مرة، هي خلوص السر والعلانية لله. إنك تؤمن إن ربنا حفيظ، تخلص علانيتك لله وتظبط علانيتك وظاهرك لله عز وجل، تبقى بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، بالطريقة التي تجمل أمام ربك عز وجل. كذلكم السر. يعني مثلا لو إنك في مجتمع، المجتمع ده انت تقدر في هذا المجتمع ممكن ينتقد حاجات اخلاقيات وسلوكيات، فانت بتتجنب وتتحاشى انه يراك على هذه السلوكيات وهذه الاخلاقيات. طب لما ربك عز وجل بقى الناس دي شايفة ظاهرك، وربنا سبحانه وتعالى يرى باطنك ويعلم دخائلك ويعلم أسرارك كما يعلم علانيتك، فإن كان الناس بتستقبح شيء معين في الظاهر وأنت لا تحب أن ترى على هذا الشيء القبيح، فإن الله عز وجل يرى ظاهرك ويرى باطنك سبحانه وتعالى. فهتبدأ بقى لما تؤمن إن ربنا حفيظ وكل حاجة مكتوبة عنده، قلبك ده وإنت بتتعبد بالعبودية بالعمل ده، ده لربنا ولا فيه شوية رياء؟ العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى ولا عمل فيه عجب في القلب ولا لأ؟ فيه توكل على غير الله تبارك وتعالى ولا لأ؟ دي مسألة خطيرة جدا جدا من أثر الإيمان باسم الله الحفيظ، إن كل ده مكتوب عند ربنا وكل ده محفوظ عند ربنا، وإن خفي عن الناس فالله عز وجل يعلمه. وأذكر في هذا المقام قولة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، كانت نايمة ما حبش يزعجها، فخرج ليلا ليزور البقيع، فأول ما شافت كده خرجت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت النبي وقف على قبر البقيع، مقبرة البقيع، ويرفع يديه ويدعو صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبابي في الله، لما خلص النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، لما انتهى من الدعاء التفت ومتجه باتجاه البيت، فأسرع فأسرعت، فأبطأ فأبطأت، المهم وصلت البيت قبله، فوجدها يعني كأنها بتنهك كده. قال: ما لك يا عائشة، حشي يا ربيع؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. خدت بال حضرتك؟ يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وهنا أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام إن هي كانت خارجة وراء فقال لهزها أو لكزها لكزة يعني ضربة خفيفة كده، بس طبعا لأنها مش متعودة على إن حد يضربها ولو ضربة خفيفة فأوجعتها. فقال لا أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فأنا بقول يا حبيبي في الله الشاهد هنا مهما يكتم الناس يعلمه الله، فربنا عز وجل يعلم سرك وعلانيتك وكتب ذلك وحفظ الله عز وجل لك أعمالك هذه. فراقب ربنا، راقب الله عز وجل، صف قلبك لله وصف علانيتك لله عز وجل. احفظ ربنا في سرك واحفظ ربنا في علانيتك، احفظ ربنا عز وجل في خلوتك واحفظ ربنا عز وجل في علانيتك. هو ده الأثر الإيماني المهم لاسم الله الحفيظ، وعندنا كثير من الصالحين عاشوا على ذلك، زي مثلا ابنة بائعة اللبن أيام عمر ابن الخطاب، لما طبعا كان بيجرم إضافة الماء على اللبن منع ذلك، فأمرت أم ابنتها أن تضيف الماء على اللبن، وطبعا ده غش للبن، فقالت لها أمير المؤمنين منع من ذلك، فقالت لها يا بنيتي إن أمير المؤمنين لا يرانا، فقالت لها يا أماه إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فالله يرانا. المراقبة، ربنا عز وجل يرانا، مطلع علينا، يعلم سرنا وعلانيتنا، ربنا عز وجل بيكتب ذلك عنده ويحفظ ذلك عنده جل جلال ربي عز وجل. طب وهنقول له إيه لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ فهو ده معنى المراقبة، أن الإنسان يراقب ربنا عز وجل. الربيع بن خثيم، عارفين من هو الربيع بن خثيم؟ كان يقوم بذلك تلميذ عبد الله بن مسعود، من سادات التابعين. الربيع بن خثيم عبد من عباد الله الخلص الصفوة. الربيع بن خثيم كان كل يوم في الصباح يحضر قرطاسا وقلما وقلما فيكتب كل كلام، حتى إذا كان في المساء يسأل نفسه يقول له يعني شايفين وما تولده المراقبة من نوع راقي جدا من المحاسبة. لماذا قلت يا ربيع؟ لماذا فعلت يا ربيع؟ المراقبة لله عز وجل. كان الربيع بن خثيم اجتمع الفساق عشان يفتنوه، فآتوا بامرأة داعرة فاتنة، وطبعا أغروها بألف دينار، مبلغ ضخم جدا، قالوا لها لك ألف دينار إن أنت فتنت الربيع ابن خثيم. فذهبت إلى الربيع في خلوته وتكشفت عن بعض ثيابها عشان تفتنه. فطبعا الربيع ابن خثيم صرف بصره عنها، في رب مطلع، في حفيظ يحفظ على الإنسان أعماله، صرف بصره عنها ثم قال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين، يعني أضعفك تماما وخلك كده جثة هامدة، إيه قيمة جمالك وإيه قيمة اللي انت بتعمليه ده؟ كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين، أم كيف بك حينما يأتيك في القبر منكر ونكير، أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم. فارتعدت المرأة وخافت وبكت وتابت إلى الله عز وجل بسبب مراقبة الربيع بن خثيم لله عز وجل وحفظه لربه تبارك وتعالى، اللي هو قلناه قبل كده احفظ الله يحفظك، احفظ الله في حدوده، احفظ الله ممكن من معانيها المراقبة، راقب الله عز وجل. تابت هذه المرأة وصارت عابدة لدرجة أنها لقبت بعابدة الكوفة، صارت عابدة لدرجة أنها صارت ذهب البهاء وذهب الجمال وذهب الرونق. وصارت كالجزع من شدة ضمور جسمها، إنها أثنت هذا الجسم وهذا البهاء وهذا الجمال في طاعة الله عز وجل صوامة قوامة. الربيع بن حسين عامل ربه عز وجل وتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الحفيظ في هذا المقام، فحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، ده الحفظ، ان ربنا ثبته وان ربنا صرف عنه كان من الممكن يزل. قال يوسف، قال لربنا واعتصامه بربنا سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بيقول لربنا: يا رب اصرف عني. دي من المراقبة، إن الإنسان في الفتنة يدعي ربنا سبحانه وتعالى، تحاول تبعد عن الفتنة، تحاول تبعد عن المنكر. طب افرض أنت حاصرك المنكر من كل اتجاه، ليس أمامك إلا أن تلوذ بالملك وأن تدعو الله عز وجل: يا رب ليس لي سواك، اصرف عني، أنا ألجأ إليك، فقير إليك، محتاج إليك. دي مراقبة، دي مراقبة وعبودية لله عز وجل باسمه الحفيظ، إن أنت لما خلاص الفتن تحيط بك قل له: يا رب احفظ لي ديني، يا رب احفظ علي، اصرف عني السوء، اصرف عني المعصية، احفظني عن المنكر، اعصمني من الزلل. ايوة ربنا العاصم. انتوا عارفين يا حبيبي في الله العاصي لما بيعصى بيعصى ازاي؟ ان ربنا عز وجل ما يعصموش، ده احنا فقراء جدا الى الله عز وجل. وانا دائما ادندن حول هذا المعنى، معنى الفقر لله، معنى الانكسار لله، وازاي ان الافتقار الى الله عز وجل ده لب العبودية. هو ده، مفيش عبد يقدر يحقق العبودية لله عز وجل الا اذا افتقر، حس انه فقير، حس انه محتاج لربنا، حس انه ذليل لربنا عز وجل. هنا ربك عز وجل يعطيك ويفتح لك ويصرف عنك ويحفظك ويكرمك سبحانه وتعالى. فلما حفظ الله، حفظه الله، حفظ الله يوسف، ربنا عز وجل حفظ يوسف لأنه اعتصم بالله، لأنه راقب الله، لأنه كره هذا المنكر، لأنه مش بس مش إن العمل يبقى سر وإن ما فيش حد مطالع تاخد راحتك، لا، ده في رب مطالع: يا رب ارزقنا حفظك في السر والعلانية، ارزقنا مراقبتك في السر والعلانية. يا حبيبي يا إخواني يا أخواتي، صدقوني الحتة دي بس لو اتظبطت عند الواحد مننا خلاص الاستقامة، الاستقامة المطلوب بس انك في السر تراقب ربنا. لو لقيت نفسك في السر بتراقب ربنا خلاص انت كده عديت، ده المعيار. عايز تعرف في عدة معايير بتقدر تعرف من خلالها من تكون، من انت، بص حالك في الخلوة، بص حالك في السر عامل ايه. الناس يا حبيبي في الله في السر ثلاثة: واحد يفرح جدا بالخلوة لأنه فرصة يعصى ربنا ويبعد عن الله عز وجل ويعمل من المنكرات اللي بيستحي إن الناس يشوفوه عليها، فده اضرب عليه، ده ضايع خالص. القسم الثاني يفرح جدا بالخلوة لأنه فرصة للأنس بالله عز وجل، فرصة للأنس بالله، السعادة. أنا أجد قلبي لما أعبد ربنا وما فيش حد شايفني، أجمل ركعتين أصليهم في حياتي لما أكون في حجرة مقفول علي بصلي مني لربي عز وجل، هي دي. لما تلاقي دي جواك، لما تلاقي دي جوا قلبك، يبقى انت كده بدأت توصل وبدأت تدوق طعم الإيمان الحقيقي، إنك تستمتع بالعبادة في السر. ما فيش حد يعرف، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا زوج يا أختي، ولا ابن ولا بنت ولا صاحب ولا صديق ولا أي حد، إنك تبقى مع الله عز وجل كده في السر. ده كان من السلف الصالح ناس عجب. أحد الصالحين كان ينام بجوار زوجته على الفراش على الوسادة في السرير جنبها، فتبتل وسادته من دموعه، بكاء من خشية الله وهو نايم جنبها، ولا تشعر به امرأته، ما تعرفش ولا تكتشف، وهو بجوارها يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. سر. فإيه أسرارنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا لما أجي أتكلم عن المراقبة كأثر من الأثار الإيمانية المهمة جدا جدا للعبودية لله عز وجل باسمه الحفيظ، حيث أنك مؤمن أن ربنا بيحصي الأعمال، وهتقف قدام ربنا الأعمال التي حفظها وكتبها وتسأل عنها أمام الله عز وجل. قصة الثلاثة أصحاب الغار، الثلاثة أصحاب الغار، كان كل واحد على فكرة كان له يعني عمل مميز مميز فيه، زي الواحد اللي قدم أبوه وأمه على أطفاله، فبر بأمه شدة صدقه في البر، صدقه في البر دي حاجة آية من آيات الله. إنما اللي أنا عايز أقصده النهاردة، اللي أنا قصده دلوقتي وعايز أقوله، اللي هو قصة الرجل اللي هو قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكانت فقيرة، فلما جاءت طلبت المال فأبيت أن أعطيها إلا أن تخلي بيني وبينها، فلما خلي بيني وبينها أعطاها طبعا 100 دينار، فلما خلي بينه وبينها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت لها المال وهي أحب الناس إلى قلبي. مراقبة ولا مش مراقبة؟ حفظ الله عز وجل أول ما قالت له اتق الله، اتق الله، ده 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 عملك ده مكتوب، عملك ده محفوظ، ربنا عز وجل أحصاه عليك، سيحاسبك، ستمثل أمام الله عز وجل يوم القيامة. فقام عنها، وده الأثر المهم، إنك تراقب ربنا عز وجل. وزي ما قلت مش فارق معاك سر وعلانية، احنا قلنا حالتين. الحالة الأولى إن الإنسان يفرح جدا عشان هيخلو بالمعصية، أو العكس يفرح جدا عشان يخلو بالطاعة. حس الأنس والمعاني الجميلة العظيمة فيما بينه وبين الله عز وجل. أو الحالة الثالثة إن يبقى في الخلوة يجاهد نفسه إنه ما يعملش ذنوب، إنه ما يعملش معاصي. وأدعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصنف الثاني، إن يرزقنا الاستمتاع بالخلوة من فرحنا بالله وأنسنا بالله تبارك وتعالى. لأن من ذاق طعم الأنس لا يمكن أبدا أن يترك طريق الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يستمتع بمعصية، بل متعته وبهجته روحه وريحانه في طاعة الله عز وجل. اللهم اجعلنا جميعا منهم. وهؤلاء هم الذين يعيشون الجنة في الدنيا، دول اللي عايشين، دول اللي عايشين العيش الحقيقي، وليس أصحاب العقارات ولا أصحاب الأموال ولا الذين يرتكبون المعاصي. يعني أنت مثلا لو جيت على حد كده بيرتكب معصية، متخيل أنه كده أسعد واحد في الدنيا، أسعد واحد في الدنيا أنه يرتكب منكر من المنكرات ومعصية من المعاصي، ولكن ده مش هيعرف أن اللي هو فيه ده كآبة وهم إلا لما يتوب ويعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. هيحس إنه كان في سكرة، إن دي مش حياة، إن دي مش عيشة، دي كآبة وضيق وهم، وإن السعادة الحقيقية في رحاب الملك، الباقة الحقيقية في الأنس بالله، الباقة الحقيقية إنك تحس إنك عبد لله، الباقة الحقيقية إنك تحس إن معك الله عز وجل، الباقة الحقيقية إنك تحس إن ربنا راضي عنك. دي بالدنيا كلها، لا تساويها كنوز الدنيا. والله العظيم إنك تحس إن ربنا راضي عنك وإن ربنا معاك لا تساويها كنوز الدنيا إطلاقا. كان هناك من الصالحين من يعيشون هذا العيش، شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، كان على ما كان عليه من الفقر، شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم كان يقول: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون، يعني بيقول إذا اهتممنا وركبنا الهم والحزن ذهبنا إلى الشيخ، فما أن جالسناه واستمعنا حديثه إلا وقد دخل الانشراح في القلب، واستبدل الضيق بالسعة، والحزن بالفرح والسعادة والأنس. إنك تفرح بس لما تقابل اللي عنده أنس بالله عز وجل. مقابلة الصالحين انشراح، طب وما عيشهم إيه؟ مقابلة الناس أهل الأنس بالله عز وجل تسعدك، طيب أمال هم يبقوا عايشين إزاي؟ إننا نعيش سعادة، يقول الحسن البصري: لو علمها أهل الدنيا لجلدون عليها بالسيوف، قاتلونا من أجل أن يأخذوها منا، بس هي مش حاجة بتتاخد، دي حاجة الإنسان بيعيشها، الأنس بالله عز وجل. كل ده اللي يوصلك ليه مراقبة الله، الإيمان باسم الله الحفيظ، إنك تؤمن، دي النواة اللي بتفتح لك الباب. تراقب ربك، يعني عشان بتبدأ في الأول بتراقب ربنا إنك خايف، خايف من المؤاخذة، خايف من العقوبة، خايف إزاي هتمثل أمام الله عز وجل. ويبدأ يدخل عندك الحياء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. ده يدخل كده يخليك من أسباب المراقبة اللي تخليك تراقب ربنا، الخوف إنك تخاف، اتنين إنك تستحي، يبدأ يدخل الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، فإنه من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، فإن من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يحفظ الرأس وما وعى، رأس عينك لا تنظر بها إلى الحرام، أذنك لا تستمع بها إلى الحرام، لسانك لا تتكلم به كلام يغضب الله عز وجل ويجلب سخط الرب، فتحفظ لسانك وتحفظ عينك وتحفظ سمعك. فدلوقتي إنك تراقب ربنا عز وجل، دي من أهم المعاني الإيمانية لاسم الله الحفيظ. نكمل الأثر الإيماني بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان. يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. Get free.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في الله، فأنا بقول لحضراتكم أن من أهم المعاني الإيمانية وأهمها على الإطلاق أن أنت لما تؤمن أن ربنا عز وجل حفيظ يحفظ على العباد أعمالهم، هترقب ربنا سبحانه وتعالى، ومراقبة الله عز وجل هتبدأ أولا أنك تخاف من المؤاخذة وأن الأعمال دي بتحصى وإزاي هقابل ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين يدخل المعنى يتعمق عندك أكتر فتبدأ تستحي من ربنا، استحي من الله حق الحياء، واللي بيستحي من ربنا بقى يحفظ بقى أذنه ويحفظ بصره ويحفظ لسانه ويحفظ فرجه ويحفظ بطنه ما يأكلش الحرام، ودائما يتذكر لقاء ربنا سبحانه وتعالى وليذكر الموت والبلى، فتراقب ربك عز وجل فتنضبط حياتك كلها وتستقيم حياتك كلها على مراد ربك تبارك وتعالى. يبقى ده معنى أهم المعاني على الإطلاق. من أهم المعاني الإيمانية إن ربنا حفيظ. قلنا بقى من معاني أسماء الله الحفيظ إيه أصلا؟ إنه بيحفظ السماوات والأرض، فتبدأ تعظم ربنا سبحانه وتعالى أما تقف على هذا الأمر، يحفظ الله عز وجل السماوات والأرض، تعظم ربنا. ليه؟ لأن ده حاجة ضخمة، حاجة لا يستطيع أن يفعلها ولا أن يقوم بها إلا الله عز وجل، فتعظم ربك وتبجل ربك عز وجل. والربط ده موجود في القرآن، قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شايفين الربط؟ يعني ازاي ما يقدروش ربنا سبحانه وتعالى وربنا عظيم؟ ده السماوات كلها مطويات بيمينه والأرض في قبضته سبحانه وتعالى ولا يعظم. فانك تستشعر كده ان ربنا يحفظ السماوات والارض. يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات والارض لا يعجز الله ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى. وقال الله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. مين يقدر يعمل كده؟ يعمل كده إلا ربنا. رفع السماء بالعمد. مين يقدر يعمل كده؟ إلا ربنا. يحفظ السماء بلا عمد. مين يقدر يعمل كده غير ربنا عز وجل؟ فتعظم ربنا عز وجل على ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
يمسك السماوات والأرض أن تزول. عظيم سبحانه وتعالى. حد يقدر يعمل كده غيره سبحانه وتعالى؟ عظم ربنا. لما تقف على ذلك يعلو في قلبك مقام تعظيم الله جل جلاله. تقدر ربنا حق قدره. ربنا عظيم. عشان كده فعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق ربي عز وجل حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء تقف كده بقى، لا سيما بقى علماء كل العلماء طبعا، لا سيما علماء الفلك. تقف بقى على هذا الكون العظيم، المجموعة الشمسية الكبيرة دي ايه في بالنسبة لمجرة درب التبانة مجرتنا، ودي ايه بالنسبة للمجرات كلها. طيب المجموعة الشمسية دي حاجة يعني من حاجات، حاجة كده عاجلة سريعة، فيها كوكب المشتري اللي هو أضعف 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 باقي الكواكب مجتمع بكتلته الضخمة، عنده طاقة جذب هائلة. طاقة الجذب الهائلة دي بتجذب الكثير من الأجسام السماوية الضخمة فتنجذب إليه فتحمي الأرض. تحمي الأرض. لو مفيش الجاذبية الكبيرة لهذا المشترى، لهذا الكوكب، صخرة من الصخرات دي لو وقعت على الأرض تذهب بكوكب الأرض. شايفين إن كوكب يحمي كوكب؟ سبحانك ربي. حفظ من حفظ الله عز وجل للأرض. كيف أن الله عز وجل يحفظ الأرض بكوكب كبير؟ ده إيه؟ ده حاجات كتيرة، ده أنا مش بخوض فيها، بس أنا عايز أقول بس إن فعلاً إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعظم ربنا، يعظم ربنا لما يقف على إزاي ما ربنا عظيم، يعني يحفظ كونه هذا بنظام محكم بقانون محكم، فتعظم ربنا سبحانه وتعالى. التعظيم، تعظيم الله عز وجل أيضا صدق التوكل على الله. ليه؟ إنك تعلم كده يقينا إن ربنا هو الحافظ سبحانه وتعالى، فتقول: طيب أنا ألجأ للحافظ، للحفيظ عز وجل. شوف يعني أنت مثلا لو حبيت تحمي بيتك مثلا، أو حبيت تحمي نفسك في الزمن اللي احنا عايشينه ده للأسف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أنت أمامك إيه؟ أمامك إيه الخيارات اللي قدامك؟ خيارات اللي قدامك أنك لما تيجي مسافر على طريق تجيب 2 بودي جاردز، 2 حراس شخصيين كده عشان يحموك، او محتاج تشتري سلاح وتبقى بقى مجرم بقى، يعني نواة مجرم، لانه اللي معاه سلاح هيستعمله وهيبقى خايف ومرعوب بس ممكن يقتل بيه. خدت بالك؟ طب قدامك ايه؟ قدامك حاجات كتيره. طب لما تؤمن ان الله حفيظ هتتوكل على الله عز وجل، فهتحس ان انت مرتاح وهادئ ومطمئن لانك متوكل على الحفيظ. ده بيحفظ السماوات والارض، يبقى مش هيحفظني انا وانا الذي يدعوه. حفظ يونس في بطن الحوت، حفظ يونس في بطن الحوت، ويخرج نبي الله يونس يعني انسان سوي من بطن الحوت. سبحانك ربي، انت العالم اللي احنا عايشين فيه ولا بطن الحوت؟ العصارة والاعضاء والمعدة والحاجات ما تهضمش، ربنا حفظ وصانه. انت العالم ده ولا بطن الحوت؟ يعني اعتقد ان الواقع اللي احنا فيه ارحم من بطن الحوت. اللي حفظ يونس في بطن الحوت، حفظه من المهالك في بطن الحوت، يحفظ عباده المؤمنين حينما يلجؤون اليه من المهالك اللي هي اقل بكثير ولا تقارن. ونسال الله ان يحفظنا واياكم بحفظه. فمحتاجين نتوكل على الله عز وجل. مش معنى كده ان واحد يرد يكون قدامه وضع مهلك وما ياخدش بالاسباب، لا، خد بالاسباب، بس بالاسباب الشرعيه، الاسباب التي لا تجعلك عاصي لله عز وجل. لكن انا بقول اقوى سبب، صدقوني يا احبابي، اقوى سبب ومحتاجين نتربى كلنا عليه، التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله في جلب الحفظ، ده احنا من الادعيه اللي بندعي ربنا عز وجل بها ايه في السفر، بنقول لربنا ايه؟ اللهم، اسمع كده وركز معايا، وعايزين يا اخواني نعيش المعاني، عايزين نعبد ربنا بقلب، ما تبقاش الاذكار والادعيه مجرد كلمات بتتردد، لا، نريد المعايشه. بنقول لربنا ايه وبعدين ناخد الاتصال. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. ايه علاقه دي بسم الله الحفيظ والتوكل على الله بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا بي، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وجعلنا ورزقنا وإياكم حلاوة الإيمان.
آمين.
فإنه من خرج من الدنيا ولم يتذوق حلاوة المناجاة وحلاوة الأنس بالله خرج صفر اليدين. أنا عندي حاجة قصيرة جدا عايزة أقولها وعندي سؤال.
فضلي حضرتك.
أقول؟
فضلي.
عايزة أقول بفضل الله من أثار الإيمان التقوى والتوفيق في كل الأمور والتسليم التام بأن كل ما قسمه الله خير وإن كان ظاهره العذاب، فكم من شيء ظاهره العذاب تبين فيما بعد باطنه الرحمة. وكما علمني شيخي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أمر كله خير، وأنه من استمسك بالعروة الوثقى وشرب من نبيه الصافي ظهر على كيانه وأرسانه الخير والنور والبركة
والسكينة. يعني بتقول شيخي رسول الله، كلمة أعجبتني، أنا ذكرني ذلك بشيخ الإسلام، عشان بس يعني لو بعض الإخوة أو الأخوات سمع اللفظة دي ممكن يعني يستكبرها، يعني لا، ده شيخنا وأستاذنا وعالمنا الكبير الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلمة اللي قالتها الأخت دي لها فيها سلف يعني، فكلمة ما فيش فيها حاجة إن شاء الله. هي لسه معنا الخط؟ لسه معنا الخط ولا إيه؟ طيب يلا نقطع الاتصال. بقول حبايبي في الله، شايفين زي ما بقول لحضراتكم، احنا عايزين نعيش الاذكار بقلوبنا عشان نستفيد بيها ونغنم وننال خيرها، ننال خيرها المعايشة، تخلي العمل مقبول وثمرته انت بتنالها في الدنيا قبل الاخرة. لما تقول لربنا كده: اللهم انت الصاحب في السفر، احنا شايفين الناس على الطرق يعني بتحصل. طيب معنا اتصال.
الو.
ايوه السلام عليكم.
الو.
ايوه.
وعليكم السلام يا شيخ. انا هاجر من الجزائر، نفسي يا شيخ اني تدعيلي، والله انا مش عارفه اعمل ايه، انا نفسي اتوب ونفسي اخاف ربنا، والله بخاف وما مش حاجات كبيره قوي، بس نعم. دائما أخطأ وأتوب، نفسي أن ربنا يستعملني وما يستبدلنيش، ودعي لي يا شيخ أن ربنا يوفقني في ديني في أخلاقي. نفسي يا شيخ والله العظيم ما ليش أخذ، نفسي أنك تدعي لي ربنا يوفقني ممكن؟
حاضر حاضر، أسأل الله أن يوفقك لكل خير، اللهم أمين، وجميع المشاهدين والمشاهدات. فأنا بقول يعني إن شاء الله الأخت تتابع معنا الحلقات دي. أنا الحقيقة الأخت قالته دايما بدندن عليه، اللي هي مسألة إصلاح القلوب وضبط العلاقة بالله وضبط الصلة بالله عز وجل، ومركز كويس جدا كثيرا جدا يعني على مسألة إن إحنا محتاجين نرجع لربنا ونعود إلى الله عز وجل، وده شيء في غاية الأهمية وفي حل لكل المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى، الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى. وأنا يعني أبشر الأخت المتصلة من الجزائر لسه حالا دلوقتي، وأقول لها أبشري، فطالما أنك شعرت بذلك فهذا هو الندم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ده أولا كده. ثانيا اعلمي أن الله عز وجل تواب، يحب من عبده التوبة وإن أذنب مليون مرة وأكثر، كل ما يذنب يرجع، وأنه كلما رجع العبد إلى الله فرح الله به، ولما يصدق في التوبة اسمع حضرتك كده يبدل ذنوبه حسنات. فأبشري وأملي ما يسرك، فربنا عز وجل رحمته واسعة، لكن عايزين دائما الدعاء، الدعاء بالثبات، وربنا يثبت قلوبنا على الحق. أرجع تاني وأقول لحضراتكم، بنقول لربنا إيه في السفر؟ اللهم أنت الصاحب في السفر. يعني إيه الصاحب في السفر؟ يعني إيه؟ يعني يا رب أنت معايا، كن معي. طب واللي ربنا معاه؟ حدث ولا حرج عن مدى الحفظ الذي يحوطه، ومدى الرعاية، ومدى العناية، ومدى الحفظ، ومدى التكريم. إن يكون ربنا عز وجل معاك، أنت عايز إيه أكتر من كده؟ فأنت بتقول له أنت صاحبه في السفر، احفظني وارعني وأكرمني وجنبني الشرور. أنت بتبحث عن حد يكون معاك في السفر، ده ربنا خير صاحب سبحانه وتعالى. اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل. دايما كده اللي بيسافر بيسيب ولاده لوحدهم، أهله لوحدهم، وهم مثلا ضعاف عايزين حد يحميهم. لا يا رب، أنت الخليفة في الأهل، احفظني في سفري واحفظهم في مكانهم. شايفين يا حبيبي في الله ازاي الانسان في رحاب اسماء الله الحسنى بيعيش راحه وسعاده ومتعه، ما يبقاش متوتر، ما يبقاش قلق، دائم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ان ربنا حفيظ، يتوكل على الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
هنا عشان سجل.
نعم.
الو.
ايوه.
الو.
ايوه معانا على الهواء، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك عايزه اتكلم.
اتفضلي.
من فضلك يا شيخ، ربنا يا رب يزيد ايمانك ويبارك في عمرك ويديك الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله. هند اسمك كتب يا هند. ويا رب انا بدعي من الله عز وجل ان شاء الله اني استشيرك في مشكله صغيره يا شيخ، وعندي امل في ربنا سبحانه الله وتعالى وفي حضرتك باذن الله ان شاء الله.
ثم
وبعدين ان انا يعني انا بنتي مسافره في السعوديه، وحصلت حادثه هناك في قلب السعوديه بين الحياه والموت، وهناك السفاره مش عايزين ينزلوها، وبعدين في كسر في شرخ في رقبتها، وفي كسر في رجليها، وفي كسر في رجليها في الركبه، في عاملين لها كبيره.
السؤال يعني حضرتك
اقول يا رب اللهم امين. اتفضل. وبعدين انا يعني انا عايزه اسافر لها، اني عايزه اسافر لها او اروح اكلم السفاره او اكلم اي حد اسافر لها يعني عشان خاطر ربنا.
طيب
يعني انا بترجى عز وجل من حضرتك، ارجوك انا بتوسل اليك على شكل.
طب اتفضلي اموريني، ايه المطلوب؟
يعني اعمل ايه؟ يعني انا بسالك يعني انا اعمل ايه؟
طيب حاضر 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 يا اختي حاضر.
أرجوك أرجوك من النبي.
حاضر حاضر، ربنا يكرمك يا رب. بقول حبايبي في الله، هي طبعا عشان منفعلة مش هنقدر نعلق ونقول والنبي دي لا تجوز، إنما احنا الإنسان يحلف بالله بس. إنما طبعا هي في وضع الحقيقة مؤلم، وأدعو الله عز وجل وأرجو من جميع إخواني وأخواتي أن يؤمنوا. يا رب يا رب يا رب، أسألك أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لها ابنتها وأن تردها لها سالمة يا رب العالمين، اللهم أمين. عايزين ادعوا يا إخواني ليها ولكل مكروب، اللهم اكشف الكرب عن كل مكروب واشف كل مريض، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، ابدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم، اللهم اجرهم في هذا البلاء واخلفهم خيرا منه يا رب العالمين، اللهم اخلف على جميع مرضى المسلمين بالعافية واجعلهم أشد عافية مما كانوا قبل البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل الاتصال عايز أقول بالنسبة لمسألة التواصل مع السفارة، ممكن التواصل التليفوني إن اضطررتي وكان الوضع فيه اضطرار للسفر فلا بأس بالسفر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك الخير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ غريب،
يا أهلا بحضرتك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي حتنا من أجله.
معك عبد الله من الفيوم.
يا أهلا بيك وبأهل الفيوم جميعا.
أنا تزوجت الخميس اللي فات وعايزك تدعي لي دعوة كده، ربنا يصلح حالي ويرزقني الذرية الصالحة.
ربنا يخلف عليك بالذرية الصالحة.
الله يبارك فيك. أنا والله بطمن بس على حضرتك.
ربنا يجزيك كل خير حبيبي، جزاكم
الله. الله يبارك فيك يا مولانا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه بالذرية الصالحة وكل مشتاق للولد، اللهم ارزق كل مشتاق إلى الولد يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فبقول حبيبي في الله، من أهم المعاني الإيمانية إنك لما تؤمن إن ربنا عز وجل هو الحفيظ يحفظ العبد من المهالك ويحفظ العبد من الشرور، إنك تتوكل على الله. وكمان بيحفظ العبد في إيه؟ بيحفظ على العبد دينه، يحفظ على العبد دينه، وتتوكل على الله في ذلك، وهذا هو أسمى أنواع التوكل. وأعتقد يعني تكلمت في ذلك بس ده زمان قوي، يعني أيام برنامج قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي عايز بقى يرجع بقى أرجو أنها تكون موجودة على النت. إنما إنك تتوكل على الله عز وجل في أمرين، نوعين من التوكل. التوكل على الله عز وجل في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضر الدنيوية، وده نوع، ومن توكل على الله كفاه. النوع الثاني التوكل على الله عز وجل في جلب المصالح الأخروية، وده أعلى حاجة، توكل على الله سبحانه وتعالى، إنك ترمي حمولك على ربنا بالبلدي كده، إنك تطلب من الله عز وجل وتقول له يا رب أقوى سبب إني بدعوك وبلجأ إليك تهديني وتتوب علي وتفتح لي أبواب القرب وتيسر لي المتاب وتردني إليك وتسعدني بيك وتفرحني بطاعتك وتجعلني لك عبد كما تحب وترضى. يا إخواني يا أخواتي، عايز نكلم ربنا. يعني ايه نكلم ربنا؟ لا مش كده، ندعي ربنا، بلاش اللفظه دي، ندعي ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا. كلم، ادعي ربنا عز وجل بقلبك، دعاء. يعني ايه بقلبك؟ يعني المقصود قل ما في قلبك لربك على سبيل الدعاء والتضرع ولو باللغه او باللهجه العاميه. إن عجزت عن اللغة العربية بث إلى ربك ما في قلبك وادع ربنا والجأ إلى الله عز وجل. التوكل على الله في طلب العلم، ودي من أرقى وأعلى أنواع التوكل على الله عز وجل. يبقى في جلب الإيمان تتوكل على الله عز وجل والترقي في درج الإيمان والوصول لأسمى منازل العبودية، ده شيء يعني غاية في الروعة. توكل على الله في طلب العلم. انت اقول لك على حاجة، مش احيانا بتقرأ كتاب تحس ان انت بتقعد في الصفحة مثلا ربع ساعة او يزيد، وبتستوعب برضه، ومرة تانية ممكن في الربع ساعة تتخلص 10 صفحات واستيعابك لها أعلى. دي مسألة إنك تتوكل على الله وتلجأ إلى إن ربنا عز وجل هو الذي يزكي لك عقلك ويرزقك الفهم ويهيئ لك العالم اللي ينفعك واللي يفيدك. ما دي برضو مشكلة، فمحتاج تتوكل على الله وتسيبها لربنا، إن ربنا يختار لك ويهيئ لك وييسر لك الأسباب سبحانه وتعالى، إن ربنا يختار لك العالم أو طالب العلم اللي يعلمك ما تنتفع به. أنت ما تعرفش، ممكن واحد مشهور واحد قوي بس ما تنتفعش بيه قوي، فتقعد يعني دايس في الباب ده ومجتهد إنك ومصر على ده، وإن يكون سبب الخير لك طالب علم جارك سبحان الله. فارمي حمولك على ربنا كده وتوكل على الله عز وجل. أيضا التوكل على الله القسم الثالث، توكل على الله عز وجل في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن ربنا عز وجل هو الذي يهيئ لك الأسباب ويفتح لك أسباب الدعوة. وسيبها لربنا، سيبك من البشر، ما تجريش ورا حاجة، سيبها لله عز وجل، إلجأ إلى الله. بس أنا عايز أنصح نفسي، أي والله وأتوجه بهذا الكلام لنفسي قبل أي أحد، أنصح نفسي وكل داعية إلى الله عز وجل ألا يشغل نفسه إلا بالإخلاص. الباب ده اجتهد وحارب في هذا الباب، خد غمار هذه المعركة مع نفسك وعيش مع دي، والفتح بقى من عند ربنا. اتوكل على الله عز وجل وربنا هو اللي بيفتح، واحذر المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا بحفظه. من أهم المعاني، وأنا عارف أن الوقت يعني خلاص أوشك، من أهم المعاني الإيمانية لإسم الله الحفيظ محبة الله. إزاي؟ إنك يعني ده ربنا هو اللي بيحميك بيحفظك وبيفتح لك باب القرب وبيحفظ عليك دينك، احفظ الله يحفظك ويأتيك بكل خير، فلا تجد في قلبك إلا أن تحب الله وإلا أن تحمد الله وإلا أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم وعلى هذه العطاءات الربانية. حبيبي في الله، كان لقاء النهاردة تعريج سريع جدا ومختصر جدا على مسألة الأثر الإيماني لاسم من أسماء ربنا اللي هو اسم الله عز وجل الحفيظ. إزاي لما تسمع إن ربنا الحفيظ بتتفجر جواك معاني عظيمة جدا، المراقبة لله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله قال العبودية لله عز وجل باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، الخمس أسماء دول يفجروا في قلبك أسمى معاني المراقبة لله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى، التوكل على الله، تعظيم مقام الله عز وجل، محبة الله وحمد الله وشكر الله تبارك وتعالى. كل ده حول اسم الله الحفيظ. أدعو ربي عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكرمني وإياكم بكرمه، وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا يا أرحم الراحمين، اللهم احقن الدماء واهد العباد وصن البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.